إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، هذا لقاء جديد من برنامج فتبينوا، والذي نستقبل فيه الأسئلة الحديثية عن طريق الإيميل الذي يظهر أمامكم على الشاشة اتباعا، فتبينوا @islamacademy.net. واليوم سنتناول الإجابة على سؤال في غاية الأهمية أرسله بعض طلبة العلم المجدين، وهو سؤال يحتاج إلى توضيح وتفصيل، نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذلك. يقول السائل: إذا أعل إمام من أئمة الحديث النقاد مثل أبي زرعة أو أبي حاتم أو البخاري أو أحمد بن حنبل حديثا من الأحاديث دون أن يبين العلة فيه، وكان ظاهر إسناده وظاهر رجاله يقتضي أن الحديث صحيح، فهل نصحح الحديث أخذا بهذا الظاهر أم نأخذ بقول ذلك العالم الذي أعل ذلك الحديث ولم نعرف وجه إعلاله له؟ هذا السؤال في الواقع يحتاج إلى توضيح وتفصيل وبيان للمحدثين ومناهج المحدثين عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، لكي نستفيد من أحكامهم المتعلقة بالأحاديث. فأولا، عندما نجاوب على هذا السؤال ينبغي أن نحدد القدرات ونحدد مناط الكلام. فلا شك أن هؤلاء العلماء الكبار أمثال أحمد بن حنبل، أمثال البخاري، أمثال مسلم ابن الحجاج، أمثال أبي حاتم أبي زرعة، أمثال هؤلاء الأئمة الكبار، هؤلاء أئمة مجتهدون قد شهد لهم أهل زمانهم إلى يومنا هذا بالتقدم والنبوغ في هذا العلم الشريف، وما زال الناس قديما وحديثا يرجعون إليهم ويأخذون عنهم هذا العلم. فحينما يتكلم هؤلاء العلماء في الحديث تصحيحا أو تضعيفا، في الواقع هم يتكلمون بما حباهم الله عز وجل به من علم، وبما فتح الله تبارك وتعالى عليهم من معرفة، وقد كانوا رحمهم الله تعالى قد جمعوا بين العلم والمعرفة والحفظ والدراية، فهم من هذه الحيثية ممن يعتمد على قولهم ويرجع إليهم في معرفة صحيح الحديث وضعيفه. وهؤلاء العلماء هم الذين تعتبر بهم الأحاديث، ويعرف حكم كل حديث باعتبار أقوالهم، كما يقول الحافظ البيهقي رحمه الله تبارك وتعالى: إن الأحاديث تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم قد اتفق علماء الحديث على صحته، وقسم قد اتفق علماء الحديث على ضعفه. فيقول: فهذان القسمان الذي اتفقوا على صحته أو اتفقوا على ضعفه إنما يؤخذ فيه بقول هؤلاء العلماء ولا ينازعون فيه، فهذا قد كفينا فيه المؤنة، ولا ينبغي أن يعاد النظر فيما قد اتفق فيه أمثال البخاري ومسلم وأبي زرعة وأبي حاتم وأحمد بن حنبل ويحيى بن عين وهؤلاء العلماء الكبار. فإذا اتفقوا على صحة حديث فهو صحيح، وإذا اتفقوا على ضعف حديث فهو ضعيف، ولا ينبغي أن يرد على هؤلاء أو يعارض حكمهم بما يظهر لأمثالنا نحن العاجزين الذين لم نصل إلى ما وصلوا إليه من علم ومعرفة وحفظ ودراية. فينبغي حينئذ أن نأخذ بقولهم وأن نرجع إلى ما اتفقوا عليه، كما يقول الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله تبارك وتعالى: واتفاق أهل الحديث على شيء يكون حجة، واتفاق أهل الحديث على شيء يكون حجة، وشأن المحدثين في ذلك كشأن غيرهم من أرباب العلوم. فكما أن اتفاق الفقهاء على حكم من الأحكام أو مسألة من المسائل يكون حجة لأنهم هم أهل الإجماع وهم الذين يؤخذ عنهم هذا النوع من العلم، فكذلك علماء الحديث وحفاظه ونقاده ينبغي عليهم إذا ما اتفقوا أن يؤخذ بما اتفقوا عليه. يبقى القسم الثالث من الأقسام التي ذكرها الإمام البيهقي رحمه الله تعالى، حيث قال: والقسم الثالث ما اختلف فيه علماء الحديث، فمنهم من يصححه ومنهم من يضعفه، فمنهم من يصححه ومنهم من يضعفه. يعني نجد الإمام البخاري مثلا يصحح حديثا، ثم نجد إماما آخر كالإمام أحمد بن حنبل مثلا يضعف ذلك الحديث، أو نجد الإمام يحيى ابن معين عليه رحمة الله تعالى يصحح حديثا، ثم نجد الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى يضعف ذلك الحديث. هكذا نجد علماء الحديث منهم من يذهب إلى تصحيح الحديث ومنهم من يذهب إلى تضعيفه، فها هنا يكون الحديث مما لم يتفق على صحته أو ضعفه، وإنما اختلف فيه علماء الحديث العارفون بهذا العلم. يقول البيهقي: فهذا الذي يلزم من جاء بعدهم من أهل الاجتهاد وممن أوتي المعرفة بأن يكون عالما بمناهج المحدثين في التصحيح والتضعيف، وأن يكون عارفا باصطلاحاتهم المتعلقة بذلك، وأن يكون مدركا للأصول العلمية التي على أساسها يعرف صحيح الحديث من سقيمه. فهذا الذي اكتملت عنده تلك الآلة واكتملت عنده المعرفة المؤهلة له لأن يصحح أو يضعف أو يرجح ما قد وقع فيه الخلاف بين أهل العلم، فهذا الذي يلزمه بأن يلجأ إلى الترجيح، فحينئذ ينظر في دليل من صحح الحديث وينظر في دليل من ضعف الحديث ويجري القواعد العلمية والأصول الحديثية على كلام هؤلاء وكلام أولئك، ثم بعد ذلك ينفصل إلى قول من القولين وترجيح مذهب من المذهبين وحكم من الحكمين. فإذا نستخلص من هذا الكلام عدة أمور. الأمر الأول أنه غير المعتمد لا يعتمد، إنما المعتمد هم الأئمة الحفاظ النقاد، فإذا اتفقوا كان اتفاقهم حجة، وإذا اختلفوا يلزم من كان عالما بأصولهم ومن كان مدركا لمذاهبهم هو الذي بإمكانه أن يرجح قولا على قول، لكن لا يجوز أن ينصب الخلاف بين علماء الحديث من جهة وغير المحدثين من جهة أخرى، فلا يقال هذا الحديث قد اختلف فيه العلماء لأن البخاري مثلا ضعفه وهناك رجل من الباحثين أو رجل من المتأخرين أو رجل ممن ليس له في العير والنفير قد صحح ذلك الحديث، أو العكس كأن يكون الإمام البخاري صحح الحديث ثم يأتي من ليس له ناقة ولا جمل في هذا العلم فيخالف الإمام البخاري ويقول إن هذا حديث ضعيف، حينئذ لا يعرج على قول هذا لأنه غير معتمد، وغير معتمد لا يعتمد، إنما يعتمد الأئمة المعتمدون عليهم رحمة الله تعالى. ثم ثانيا أن الترجيح بين ما ظاهره الاختلاف بين أهل العلم حيث صحح بعضهم الحديث وضعفه بعضهم، إنما هذا الترجيح لا يكون لكل أحد، إنما يكون لأهل المعرفة ومن اكتملت عنده الآلة ومن عنده الأصول العلمية وعنده الخبرة الكاملة بها والملكة التي تؤهله لتمييز قول على آخر وترجيح مذهب على آخر، فحينئذ يسعنا ما وسع العلماء. فإذا كان العلماء اختلفوا فبالضرورة من الممكن أن يرجح بعض العلماء المرجحين قولا على آخر ويخالفه مرجح آخر فيرجح قولا آخر، فهذا مما يسع فيه الخلاف كما وسع العلماء السابقين عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. ثم إن هذا الترجيح الذي يكون من قبل ذلك المرجح الذي عنده آلة العلم لا يكون باعتبار النظرة السطحية للحديث، وإلا فإن تلك النظرة السطحية لا تخفى على هؤلاء العلماء الكبار الذين اختلفوا في الحكم على ذلك الحديث. فمثلا إذا وجدنا الإمام البخاري خالف مسلما مثلا في صحة حديث أو في ضعفه، فهذا الإمام وذاك الإمام كلاهما يدرك أن النظرة السطحية المنبنية على حال الراوي من ثقته أو ضعفه أو المنبنية على ظاهر الإسناد من اتصاله من عدمه، إن هذا لا يخفى لا على البخاري ولا على مسلم ولا على أحمد ولا على ابن معين ولا على غيرهم من أئمة العلم عليهم رحمة الله تعالى. ولكن قد يرى بعض أهل العلم رأيا في الحديث راجعا إلى نظرة ثاقبة فيه فيخالف في هذه النظرة أو يخالف في هذا الأمر الذي لاحظه ولم يلاحظه العالم الآخر، وهذا أمر لا ينتهي. فكم من عالم فتح الله تبارك عليها عليه في باب أو في مسألة لم يفتح على غيره من أهل العلم. لكن الذي ينبغي أن يكون واضحا لدينا، نحن المرجحين الذين نلجأ إلى الترجيح بين هؤلاء المرجحين، أن ندرك أن هؤلاء العلماء جميعا يدركون أن النظرة السطحية وحدها لا تكفي في الحديث، لأن العلماء عليهم رحمة الله تعالى متفقون على أن الحديث لا يكون صحيحا محتجا به مقبولا إلا إذا تحقق فيه الشرائط المعروفة في قبول الحديث من اتصال الإسناد وعدالة الرواة وضبطهم، وأيضا من سلامته من الشذوذ والعلة. وسلامة الحديث من الشذوذ والعلة إنما هو أمر خفي، أمر دقيق، أمر لا يطلع عليه عوام مطلبة العلم، بل لا يطلع عليه كثير من الباحثين في هذا الزمان، إنما يطلع عليه في الأعم الأغلب الأئمة الحفاظ النقاد عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. فإذا وجدنا إماما أعل حديثا بعلة لم نستوعبها نحن ولم نعرف مأخذها ولا نعرف أساسها ولا أصلها، فهذا لا يقدح في علم ذلك العالم، وكيف نجعل جهلنا حجة على علم ذلك العالم؟ كيف نجعل عدم علمنا بوجه الإعلال دليلا على عدم وجود العلة؟ هذا في الواقع إهدار للجهود الجبارة التي بذلها هؤلاء العلماء الكبار في معرفة الأحاديث وتمييز الصحيح من غير الصحيح. نحن نعلم أن هؤلاء العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى قد أفنوا أعمارهم في إدراك العلل الخفية التي ربما لا يعرفها الناظر في الإسناد من حيث الظاهر، إنما يعرفها المتعمق الذي يغوص في الأسانيد ويغوص في المتون بحيث يعرف مواضع الصواب ومواضع الخطأ. انظر مثلا إلى يحيى ابن معين عليه رحمة الله تبارك وتعالى، لما ذهب إلى عفان ابن مسلم ليسمع منه كتب حماد ابن سلمة، فلما دخل على عفان ابن مسلم قال له: يا عفان، أريد أن أسمع كتب حماد بن سلمة التي عندك. قال: وما سمعت كتب أو لم تسمع كتب حماد بن سلمة حتى الآن؟ قال: قد سمعتها من 17 رجلا وأنت 18. فقال: والله لا حدثتك، يعني تجيئني في الآخر، والله لا حدثتك. فقال: إن هو إلا درهم فأنقلب إلى البصرة فأسمعها من موسى بن إسماعيل التبوذكي. قال: شأنك، افعل ما بدا لك. فذهب إلى البصرة ودخل على موسى ابن إسماعيل التبوذكي وقال له: أريد أن أسمع كتب حماد بن سلمة التي عندك. قال: لم تسمع كتب حماد بن سلمة حتى الآن؟ قال: قد سمعتها على الوجه من 17 رجلا وأنت 18. قال: وماذا تفعل بهذا؟ تعجب التبوذكي من شأن ابن معين، قال ما وماذا تفعل بذلك؟ قال إن حمد بن سلمة كان يخطئ، فأريد أن أميز بين ما أخطأ فيه حماد بنفسه وما أخطئ عليه. فإذا وجدت أصحاب حماد، أي تلامذته، إذا وجدت أصحاب حماد قد اتفقوا على شيء عن حماد، يعني وهو خطأ، عرفت أن الخطأ من حماد وليس ممن دونه. وإذا وجدت أصحاب حماد قد اتفقوا على شيء إلا واحدا منهم، يعني جاء بما يخالف ما رواه أصحاب حماد وكان ذلك الوجه الذي جاء به خطأ، أدركت أن الخطأ من هذا الواحد وليس من حماد، فأميز بين ما أخطأ فيه حماد بنفسه وما أخطئ عليه. هكذا كان علماء الحديث يجتهدون ويطوفون البلاد ويدخلون بلدا بلدا ليسمعوا الحديث من غير وجه، ليميزوا ما أصاب فيه الراوي وما أخطأ فيه، وما كانوا يكتفون بظاهر الإسناد. انظر مثلا إلى أبي زرعة الرازي رحمه الله تعالى، يجيئه رجل أبو زرعة أبو حاتم الرازي، يجيئه رجل ومعه جملة من الأحاديث، جزء فيه جملة من الأحاديث، يسأله عن تلك الأحاديث، فماذا قال له أبو حاتم؟ قال له أبو حاتم رحمه الله تعالى: هذا حديث صحيح، وهذا ضعيف، وهذا منكر، وهذا باطل، وهذا لا أصل له، وما سائر ذلك فهو حديث صحيح. قال: وكيف عرفت ذلك؟ أتدعي الغيب؟ قال: ما هذا ادعاء غيب، ولكن ذلك من العلم الذي علمنيه الله عز وجل، فإن أردت أن تستثبت لأمرك فاسأل من رزق هذا العلم مثلي. قال: ومن يفهم مثل هذا العلم؟ قال أبو زرعة. قال: ويقول أبو زرعة مثل ما تقول؟ قال: نعم. فذهب إلى أبي زرعة وسأله عن نفس الأحاديث من غير أن يذكر له ما ذكره أبو حاتم بشأن هذه الأحاديث، فإذا بأبي زرعة يجيب هذا السائل عن تلك الأحاديث بمثل ما أجاب به أبو حاتم الرازي، فتعجب الرجل وقال: سبحان الله، تتفقان من غير مواطأة بينكما؟ فقال أبو حاتم له بعد ذلك: حتى تعلم أننا لا نتكلم إلا بعلم. وكان أبو حاتم يجلس مع أبي زرعة كثيرا، فقال له أبو زرعة مرة: ربما يتخالجني في الحديث شيء، وربما أجد في الحديث بعض ما أخطأ فيه الشيوخ، فلا أجد من يشفيني حتى أجلس معك. فقال له أبو حاتم رحمه الله: وهكذا كان أمري، يعني أنا أيضا أجد مثل ما ترى ومثل ما تجد، من أنني لا أجد من يفهمني ويفهم علل الحديث وغوامض علل الحديث، مثل ما أنك أيضا لا تجد من يشفيك في هذا. إذن ينبغي على المسلم أن يدرك مكانة هؤلاء العلماء وأقدار هؤلاء العلماء، وألا يبادر إلى رد أقوالهم لمجرد أنه لم يفهم ما قالوه ولم يفهم حجة ما أصدروه من أحكام. وإذا نظرنا إلى بعض الأحاديث كيف كان علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى يدققون فيها غاية الدقة ولا يغترون بظواهر الأسانيد. انظر مثلا أخي الكريم، هذا الحديث حديث من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مروي بإسناد رجاله ثقات ليس فيه علة من حيث الظاهر، هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري أنه قال: كنا نورثه على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني الجد. إن الناظر إلى هذا الحديث نظرة جزئية، نظرة سطحية، فلربما بادر إلى تصحيح الحديث، وقد صححه بالفعل بعض المعاصرين ممن لم يتأصلوا في معرفة علل الأحاديث، فاغتر بظاهر الإسناد فبادر إلى الحكم بكونه حديثا صحيحا. بينما لما رجعنا إلى كلام الأئمة الكبار الحفاظ النقاد المطلعين على هذا العلم الشريف، ماذا كان قولهم؟ قالوا: هذا حديث خطأ، أخطأ فيه بعض الرواة، وإن كان إسناده رجاله ثقات. كيف هذا؟ قالوا: هذا الحديث قد وقع فيه تصحيف لبعض الثقات، أخطأ فيه. والصواب أن الحديث كنا نؤديه، وليس كنا نورثه، كنا نؤديه على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني صدقة الفطر. انظر لما تصحفت هذه الكلمة وتحرفت على الراوي، بدلا من أن يقول نؤديه قال نورثه، ومعلوم أن رسم الكلمتين إذا ما كتبتا يشتبهان إلى حد بعيد، فالحروف هي الحروف ولكن أو رسم الحروف قريب جدا من بعضها البعض، ولكن الفرق في النطق، الفرق في النقط، فإذا تغير النقط يتغير النطق، وبهذا تغير وقع التحريف والتصحيف على الراوي، فبدلا من أن يقول أو يروي كنا نؤدي صحفها فصارت عنده كنا نورثه، ثم بعد ذلك لما وقع في هذا التصحيف والتحريف أراد أن يفسر الحديث باجتهاده فقال يعني الجد، لأن الميراث لا يكون إلا كذلك، لابد أن يكون تفسيره على هذا النحو، لكن الصواب يعني صدقة الفطر، يعني كنا نؤدي على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر. فهذا الحديث مما بين علته الإمام مسلم ابن الحجاج في كتاب التمييز له، وكذلك الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله تبارك وتعالى في علل الحديث لابنه، وكذلك ذكر ذلك عنهما وأيدهما فيه الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه شرح علل الترمذي. إن من يكتفي بالنظرة السطحية للإسناد والمتن فلربما صحح هذا الحديث، وقد ذكرنا أن بعض من لم يتخصص في هذا العلم بادر إلى تصحيحه اغترارا بظهر الإسناد، بينما العلماء المدققون الحافظون الناقدون لم يغتروا بهذا الخطأ وعرفوا موقعه وعرفوا كيف وقع فيه الراوي وبينوا الصواب فيه من الخطأ. وكذلك في حديث آخر يرويه بعض الرواة وهو راوي ثقة ولكنه أخطأ فيه بشهادة العلماء النقاد عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، فروى حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن، لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. فهذا الإسناد وذاك المتن إذا ما نظر فيه ناظر من غير أن يستفيد بجهود العلماء السابقين عليهم رحمة الله تبارك وتعالى فلربما بادر إلى تصحيحه، وقد فعل ذلك بعضهم أيضا ممن لم يتأصلوا على علم هؤلاء ولم يستفيدوا من علماء المتقدمين عليهم رحمة الله تعالى. ولكن العلماء النقاد الكبار قالوا إن هذه الرواية وقع فيها خطأ في متنها، الراوي فهم الحديث على وجه من الوجوه ثم روى الحديث بالمعنى الذي فهمه، فجاءت ألفاظه التي جاء بها من قبله غير موافقة للألفاظ التي هي ألفاظ الحديث، وإلا فلفظ الحديث الصحيح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، وخداج أي نقص أي أنها ناقصة، وبطبيعة الحال هذا اللفظ الصحيح لا يدل على بطلان الصلاة أو ليس نصا في بطلان الصلاة، لأن الخداج هو النقص، وقد يكون النقص من الصحة وقد يكون النقص من الكمال، فهذا اللفظ لا يدل بمجرده على عدم إجزاء تلك الصلاة وأنها صلاة باطلة، بينما اللفظ الذي جاء به ذلك الراوي من قوله لا تجزئ صلاة إلى آخر الحديث صرح فيه بأحد المعنيين اللذين يحتملهما اللفظ النبوي وهو فهي خداج، فقال العلماء هذا اللفظ لفظ لا تجزئ هو من تصرف الراوي ومن اجتهاده ومن فهمه للحديث، وإلا فاللفظ النبوي ليس كذلك، إنما اللفظ النبوي هو فهي خداج. وهنا ندرك الفرق بين نقاد الحديث عليهم رحمة الله تعالى حيث حرروا لنا اللفظ النبوي الصحيح واللفظ الذي جاء به الراوي من قبل نفسه اعتمادا على اجتهاده لا على روايته. وبالمناسبة حينما نقف على مثل هذا الحديث نعرف كيف كان علماؤنا عليهم رحمة الله تعالى ينقدون المتون كما ينقدون الأسانيد، ويدققون في المتون كما يدققون في الأسانيد، وليس كما يدعي البعض من أعداء السنة في القديم والحديث أن علماء الحديث ليس لهم إلا النظر في الأسانيد، لا، علماء الحديث كما ينقضون الأسانيد ويعرفون دقائقها، فكذلك ينقضون المتون ويعرفون خباياها وخفاياها. فهذا إن دل على شيء إنما يدل على دقة المحدثين المتناهية في تمييز الأحاديث ومعرفة ما صح منها مما لم يصح، ومعرفة ما كان من لفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما كان من لفظ أحد الرواة اجتهادا منه ناتجا عن فهمه وليس ناتجا عن روايته التي سمعها بالإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأكتفي بهذا القدر لانتهاء وقت البرنامج، ولعلنا نزيد هذه النقطة وهذا الموضوع تفصيلا أكثر بإذن الله تبارك وتعالى في لقاء آخر. ولا يسعنا إلا أن نحمد الله عز وجل على أن وفقنا إلى الإجابة على هذا النحو، فنسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل عملنا وأن يجعله في ميزان حسناتنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.